أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على طرف من مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى لهذه العقيدة، ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد. وهذه أما هي التي في معنى الشرط، ولذلك تلازم فاء الجواب فهاء هذا، وليست من حروف الشرط، وإنما هي في معنى الشرط كما قال جمهور النحويين. وبعد هذا الصحيح فيه أنه ظرف زماني، ويصح أن يكون مكانيا. ومعنى هذه الكلمة: مهما يكن من شيء بعد فهو ما سأذكره. وقد قيل إن هذه الكلمة أما بعد هي فصل الخطاب الذي آتاه الله نبيه داود عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه أول من تكلم بها، وقيل أول من تكلم بها قص ابن ساعدة، إلى أقوال وصلت إلى 5 أو تزيد ذكرها العلماء. والإتيان بها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند الأمور العظيمة، ولهذا بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين من صحيحه، حتى قال في باب الخطبة، خطبة الجمعة: باب قول الخطيب أما بعد. وهذا هو اللفظ الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما حذف الميم والإتيان، حذف أما والإتيان بالواو بعدها، فإنه لم يثبت إلا إذا اضطر الإنسان إليه في باب النظر، وبعد إني باليقين أشهد. وأيضا بعض الناس يقول ثم أما بعد، هذه ثم لا قيمة لها، لا في السنة ولا في لغة العرب، لا حاجة لها ولا قيمة لها، وإنما يقتصر على قول أما بعد. قول المصنف رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اسم إشارة، إما لمستحضر في الذهن لشدة وجوده والعلم به. وهذا إذا قلنا بأن المصنف سواء كان شيخ الإسلام، هذا في كل كتاب أو غيره، سواء يعني كتبها في أول الكتاب قبل أن يدرف إلى الكتاب، أو قلنا بأنه كتبها فيما بعد، لا فرق، لأنه شيء مستحضر الذي يريد أن يكتبه، خصوصا الأئمة كانوا يكتبون هذا الأمور من حفظهم. أما بعد فهذا اعتقاد. اعتقاد هنا، هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب؟ لا شك أن الجواب لا، وإنما ذكر أصول ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخصوصا الأمور التي فارقوا بها الطوائف أو فارقتهم فيها الطوائف، كما ذكرت لكم في المراكشي في كلامه على الأصفهانية لما ذكر منهج التصنيف في الاعتقاد، خصوصا الكتب المختصرة التي تبنى على تأصيل اعتقاد السلف، فهو ذكر مجمل اعتقاد السلف في هذا الباب، ولم يرد أو يدعي أنه ذكر جميع عقيدة السلف. ولهذا من الغلط الاستدراك على شيخ الإسلام رحمه الله وعلى غيره من المصنفين، كما ذكرت لكم ذلك في الدرس الماضي عندما طبع بعضهم الواسطية وجعل لها ملحقا في 9 أبواب، ومنها الحاكمية والولاء والبراء والتفرق وما جاب وإلى غير ذلك. فهذا اعتقاد. اعتقاد هنا افتعال من العقد، وهو الربط والحزم، وهو ربط القلب والذهن على شيء. وكلمة اعتقاد تقدمت الإشارة إلى أنها لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن قد استعملها طوائف من السلف، ولهذا لا يقع بها مدح ولا قدح مطلقا، لا يمدح الشيء بأنه عقيدة ولا يذم، ولكن إن وافق الحق والواقع فهو عقيدة صحيحة ممدوحة، ولهذا يقال عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن لم يوافق الحق بل كان باطلا فإنه يوصف باعتبار ما أضيف إليه، ولهذا يقال عقيدة النصارى التثليث، هذه عقيدة الجهمية، هذه عقيدة الأشاعرة وعقيدة الخوارج. إذن فإطلاق لفظ الاعتقاد هذا ليس محمودا ولا مذموما على الإطلاق، وإنما باعتبار ما يضاف إليه، فيقال عقيدة للسنة والجماعة، اعتقاد للسنة والجماعة، عقيدة أصحاب الحديث، وهكذا عقيدة الجهمية، عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، فباعتبار ما يضاف إليه. اعتقاد الفرقة كما هو معروف بكسر الفاء هم الطائفة من الناس، والفرقة الفعل، فالفرقة أراد بها فرقة أهل السنة والجماعة، لأنهم يسمون ويوصفون بأنهم فرقة، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق، حديث معاوية بن أبي سفيان، وطريق معاوية بن أبي سفيان هو أصح الطرق لهذا الحديث، ولذلك أودعه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من؟ قال الجماعة. هذا اللفظ هو الصحيح. جاء في لفظ آخر من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا اللفظ جاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي، والمشارقة والمغاربة مختلفون فيه، المغاربة يقولون كان قاضي أفريقية في زمانه، فيقولون نحن أعلم بصاحبنا وقد كان ثقة، إلا أن أئمة الحديث من الحفاظ كأحمد بن زرعة وأبي حاتم كلهم على تضعيفه، ومنطلقون من أن صاحب البلد أدرى بمرويه، قاعدة ليست على إطلاقها. نحن نريد نناقش بعض المسائل الاصطلاحية التي قد تأخذنا بعيدا عن مضمون الدرس، ليست هذه القاعدة على إطلاقها إذا سبر حديث المحدث ونظر فيه وعلم ما وافق فيه وما خالف فيه إلى آخره، لكن هذه اللفظة يقينا، وإن كانت إن قلنا بأنها ضعيفة المبنى، إن كان الشيخ ناصر رحمه الله يحسنها في الشواهد، والمتابعة الشيخ الألباني عليه رحمة الله يحسنها في الشواهد، يحسنها كثير من أهل العلم، لكنها يقينا صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة المبنى، لأنه لا يمكن أن يكون الدين إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا يمكن أن تقع النجاة لأحد إلا باعتبار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا قال عقيدة الفرقة، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من فرق، إلا أنه خصها بالنجاة، وأيضا جاء تسميتها بالطائفة المنصورة كما في حديث ثوبان ومعاوية والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة، وهو حديث الطائفة المنصورة، بل قال العلماء بل اتفقوا على أنه لا يوجد حديث متواتر لفظا ومعنى إلا هذا الحديث، وهو أقوى الأحاديث المتواترة، فجمعوا فيه أكثر بعضهم نص على أنه رواه أكثر من 70 صحابي، وفيهم العشرة مبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفرقة الناجية يعني نجاتها هنا من عذاب الله ومن مهلكات الدنيا، فإنهم ضمن لهم النبي عليه الصلاة والسلام النجاة إذا التزموا ما كان عليه هو وأصحابه وما كانت عليه الجماعة قبل أن تفترق الجماعة. وفي هذا اللفظ من المصنف رحمه الله إشارة إلى ضرورة معرفة الافتراق في هذا الباب، في باب الاعتقاد، ومما فعله صاحب الملحق الذي ذكرته لكم مرارا أنه عقد فصلا زعم أنه فات شيخ الإسلام في كتابه وهو مبحث الافتراق. وهذه الكتب تقع فيها الإشارة إلى المباحث، لا يلزم أن يأتي بكل الفرق والتعريف بها. هذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر طائفة من الفرق في آخر واسطية، كما أنه رحمه الله ذكر أصول اعتقاد الفرق في باب الأسماء والصفات الذي من أجله عقد هذا الكتاب، أي في أول هذا الكتاب، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله، وهو أنه ذكر أصول اعتقادهم وأقوالهم، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أقوال الفرق، ليست أقوال أهل السنة والجماعة. ذكر أقوال الفرق ثم ذكر قول أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فجمع لها بين الوصفين، وهذان الوصفان جاء في حديثين مفترقين، حديث معاوية التي تقدمت الإشارة إليه، وحديث ثوبان والمغيرة ومعاوية أيضا وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكرت أبلغ بعضهم إلى 70 من الصحابة. صنفت فيها في هذا الحديث كتب قديما وحديثا، يعني في تخريج طرق هذا الحديث، طائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يعني إلى قيام الساعة، ما المراد به؟ هل هو إلى قيام الساعة بمعنى قيام القيامة وخروج أشراطها الكبرى، أم أن الحال بأنه راجع إلى كل فرد يتوفى على هذا الحال؟ الظاهر الأمران، إن كان بعض الشراح جعله في الأمر الأول، يعني حتى تقوم الساعة، يعني ساعة هذا العبد، ولا مانع من حمله على المعنيين. بعضهم استشكل وطال الكلام على هذا الاستشكال من أن الساعة تقوم على شرار الخلق، فنقول نعم، إذا لم يبقى نفس المسلمة كما جاء في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عامر وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم فاضل متقاربة، من أنها يعني تأتي ريح فتقبض أرواحهم، حتى جاء في لفظ حديث ابن مسعود أنه أن أحدهم لو كان في جوف جبل لدخلت عليه حتى تأخذه. وجاء وصف هذه الريح في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم بأنها باردة، وجاء في وصفها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فتقبضهم فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما حديث الخير في أمتي إلى قيام الساعة فإنه حديث موضوع لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. إذا اعتبرنا أنه إلى أن تقوم الساعة، قد حكم عليه بالوضع والضعف كثير من الأئمة، خصوصا الذين صنفوا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كلهم حكموا عليه بالضعف. الفرقة الناجية منصورة إلى قيام الساعة، وهذا فيه فائدة مسلكية، والعقيدة ندرسها لتنير قلوبنا، تصحح معاملتنا لله عز وجل، وهو أن الثبات على الدين مطلوب وأمر ينبغي على العبد أن يحافظ عليه ويأخذ بأسبابه. نعم، الثبات من الله سبحانه وتعالى، ولكن له تعلق بفعل العبد من جهة بذل الأسباب من الدعاء والتأمل في القرآن وقصص القرآن وعمل وقصص الأنبياء والعمل بالقرآن إلى ما شابه ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يعني اعتبرنا القول بأنه إلى قيام ساعة كل فرد من الطائفة المنصورة، أو اعتبرناه باعتبار قيام الساعة بأنهم يظلون منتصرين إلى قيام الساعة، فكله واحد، وفيه أن الثبات عزيز ومطلوب، وأن المرء إنما يحكم عليه خاتمته، وأنه يموت على هذا الحال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. لاحظ، سماهم بالفرقة الطائفة المنصورة والناجية والطائفة المنصورة، ثم قال أهل السنة والجماعة، لأن هذا أهل بدل، تمام؟ قوله أهل السنة والجماعة هذا أيضا فيه فائدة أيضا أخرى، وهي أن الأسماء لا تغير الحقائق إذا دلت على مسمى واحد، ولكنها تزيد في أوصافه لا تغير حقيقته. ما نقول أهل الأثر هم طائفة وأهل السنة طائفة والفرقة الناجية طائفة وطائفة المنصورة طائفة وأهل السنة طائفة وأهل الحديث طائفة، لا، كلها مسميات تدل على شيء واحد. وقاعدة عند العرب كما ذكرها السيوطي المزهر وغيره من أئمة اللغة أن يعني حلت على كتب اللغة وكتب الاعتقاد أن الشيء إذا تكاثرت أسماؤه دل على كثرة صفاته وتنوعها. فأهل السنة والجماعة لما كانوا هم صفوة الله سبحانه وتعالى وهم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وصفوا بأوصاف كثيرة، منها أنهم الفرقة الناجية لما تقدم من نجاة، الطائفة المنصورة لأن الله عز وجل ينصرهم بالسنان وباللسان، ومنها أنهم أهل الحديث لاعتنائهم به وحفظه والقيام عليه والرحلة فيه، ومنها أنهم أهل السنة والجماعة لأنهم لزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزموا الجماعة التي أمر بها قبل أن تفترق هذه الجماعة، ومنها أنهم أهل الأثر لأنهم يسيرون على آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من السلف الحديث، لا غير ذلك من الأوصاف التي وصفهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة، سموا السنة المراد بها الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها فهي الطريقة. السنة كغيرها من الألفاظ التي توسع الاصطلاح فيها، الحافظ ابن رجب له كلام جيد في هذا في شرح حديث العرباض بن سارية من جامع العلوم والحكم لما تكلم على لفظ السنة، وذكر ما يقوله أهل المصطلح وما يقوله أهل الأصول، ثم ذكر أنه أن العرف السائد عند أهل السنة والجماعة أو عند أصحاب الاعتقاد أنهم يجعلونها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو المراد هنا. وحيث أطلقت السنة بمعنى الطريقة العامة فإن المراد بها الاعتقاد والعمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا يقال عقيدة أهل السنة. وسميت كتب الاعتقاد عند كثير من الأئمة كما ذكرنا في الدرس الماضي بكتب السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله، السنة للخلال، يقصدون بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل السنة والجماعة، هذا العطف أهل السنة والجماعة، عطف الجماعة على السنة لأن السنة وإن كان المرء وحده فهي متمسكا فهي الجماعة، ولا يلزم أن يكونوا جماعة من الناس كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف رضي الله عنه، وكجاء عن الإمام أحمد ومشوذب وغيره من الأئمة أنهم قالوا إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا ندري من هم، ولكن كما قال المسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. هنا لا بد من كلام مهم جدا على تحديد اصطلاح أهل السنة والجماعة، وهو أن هذا الاصطلاح لا يصدق إلا على من كان يدين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا نقول هذا؟ لأن الزبيدي في إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين قال وحيث أطلق لفظ أهل السنة والجماعة فإنما يراد بهم الأشاعرة والماتريدية. هذا باطل لا شك، ولو كانوا أهل سنة وجماعة على الحقيقة لم احتاجوا إلى اسم زائد على هذا الاسم، ولهذا قال الإمام مالك وعبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما سئل عنهم قال الذين ليس لهم اسم إلا هذا أهل السنة، من هم أهل السنة؟ قال ليس لهم اسم إلا هذا. وأبعد من هذا ما قاله السفارين رحمه الله في اللوامع وفي اللوائح من أن أهل السنة والجماعة تشمل أهل الحديث، يعني خير من كلام الزبيدي، تشمل أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. على هذا المنطق وهذا المنطلق، ما الذي يخرج المعتزلة وكلهم على مذهب الكلام؟ أهل السنة والجماعة ما أهل السنة والجماعة أهل الحديث. ها هنا مبحث مهم جدا، وهو هل كل الفرق تدعي أنها تتبع الصحابة رضي الله عنهم أو يقيمون للصحابة وزنا؟ هم من حيث الدعوة شيخ الإسلام ينازع، يقولهم لا يدعون هذا، ولكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن أصحاب الفرق وإن طعنوا في بعض الصحابة رضي الله عنهم كالرافضة، إلا أن الذين لا يطعنون في عامة الصحابة أو في أكثرهم يزعمون أن ما هم عليه هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. المعتزلة يقولون بأن هذا هو الاعتقاد الذي نحن عليه والذي كان عليه الصحابة، إلا أنهم لم يفشحوا به، لم يتكلموا به، ولم يدخلوا في علم الكلام والجدل. وهكذا الأشاعرة، هكذا الماتريدية. بل القاضي عبد الجبار رأس معتزلة البصرة صرح بأن ما هم عليه هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. شيخ الإسلام يقول لهم لا يزعمون هذا، لا يتكلمون بهذا. لقد زعموا، وزعم كثير منهم هذا المعنى، ولكن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعيها. اعتقاد أهل السنة والجماعة، الكلام الجامع له هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا مما يدلك على أن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر الافتراق يدل على أن هذا الافتراق قديم الحصول، لأن الافتراق حصل في أواخر عهد الصحابة كما هو معلوم. فكان من أول الفرق ظهورا فرقة الخوارج، أولها ظهورا وبروزا، وأولها مفارقة للجماعة ظهورا. ولهذا انحازوا إلى النهروان وإلى حروراء، قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ظهرت بعد ذلك الشيعة، وكانت أيضا في أواخر وصول الصحابة، ثم ظهرت بعد ذلك القدرية كما جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن في قصتهم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وجاء في حديث الخوارج أحاديث كثيرة في أن ظهورها كان متقدما، بل إن طائفة من المحققين من أهل العلم يقولون أن أول خروج الخوارج كان على يد ذي الخويصرة، ومنهم من يقول على الذين خرجوا على عثمان، ومنهم من يقول الذين خرجوا على علي. ولا تعارض بين هذه الأقوال إلا من حيث الأولية، وإلا فإن كلهم خوارج، كلهم خوارج لا شك فيها. الفرق العلماء يذكرون أصول الفرق، وهذا صح عن الأوزاعي وعن جماعة ذكره البربهاري وغيره، لكن هذا لا نريد أن نتخوض فيه زيادة، لأن هذه الفرق انشقت منها فرق كثيرة، إلا أن الافتراق كان حصوله قديما، ولكن تصدى له الصحابة رضي الله عنهم بكل أنواع الحجج، ثم تبعهم التابعون، ثم أتباع التابعين إلى يومنا هذا، وما زالت الفرق في ظهور، وما زال أهل السنة يفندون أقوالهم المخالفة فيها. شيخ الإسلام لم يريد أن يذكر اعتقاد الفرق إلا باعتبار ما في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، وأنه قد ذكرت لكم في المناظرة أنه ذكر ما تميز به، ما تميزوا به وأجمعوا عليه، إن خالفهم في هذا الباب أقوام من هذه الفرق. اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إذن لابد أن يكون التحديد لهذا المصطلح باعتبار ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. التطبيق العملي لهذا الذي قرره شيخ الإسلام هو أنه ذكر في المناظرة بأنه قال: وعندما كتبت هذه العقيدة أمهلتهم 3 سنين على أن يأتوني بشيء يخالف ما قررته فيها عن السلف. وذكر رحمنا الله وإياه في أذكر في المجلد السادس على ما يحضرني بأنه قرأ 100 تفسير ومر على آيات ونصوص الصفات ولم يجد ولم يظفر بأثر واحد عن السلف على رأسهم الصحابة أول فيه شيئا من الصفات. فهو إذن يعني عندما نحدد الزمن عندما نحدد المقصود بأهل السنة والجماعة لا شك أن جميع الفرق وقد وقف لهم الصحابة ليسوا من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فلا يمكن أن يدخل الخوارج ولا يمكن أن يدخل الشيعة ولا يمكن أن يدخل المعتزلة ولا يمكن أن يدخل الأشاعرة، لا من جهة المسمى لأنهم زادوا هذه الأسماء ولا من جهة الحقيقة فيما يعتقدونه من هذه الفرق. لم نتكلم عن الفرق إلا أننا سنذكر إن شاء الله عند كلام شيخ الإسلام لهذه المسائل الأربعة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وما يتعلق بأصول اعتقاد الفرق في باب الأسماء والصفات. ودائما مثل هذه الكتب وكثير من الكتب وكثير من العلوم ماذا أعبر به؟ مضمونها وحقيقتها وأصولها في أولها، ما يأتي بعد ذلك إنما هو في الغالب من قبيل التمثيل والتطبيق زيادة لهذا التأصيل. إذا قرأت الواسطية ثم قرأت الحموية ثم قرأت التدمرية تجد أن هذا الأصل أمام عينيك، تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في أول هذه الكتب أصول أهل السنة والجماعة التي يعتمدون عليها، ثم بعد ذلك يذكر النقولات والأقوال والأدلة من الكتاب والسنة على ما يقرره رحمه الله. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثم شرع رحمه الله تعالى إلى الكلام إجمالا على ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أركان الإيمان، فقال وهو فذكر يعني وإن لم يشر إلى أنه لفظ حديث جبريل، فقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان جاءت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قصة جبريل الحديث المشهور المعروف، وجاء واتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الستة أمور الإيمان هي الدين الذي اتفق على الدعوة إليه جميع الرسل بالإجماع كما حكاه الحافظ بن رجب وغيره من أهل العلم. جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى ما تضمنته هذه الأركان الستة، لأنه كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الأنبياء وأولاد علاء دينهم واحد شرائعهم مختلفة، هذا هو الدين. ما تضمنه حديث جبريل في أركان الإيمان هو الدين الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل، لأن دين الأنبياء واحد، فلا يوجد ديانات، ما في ديانات سماوية كما يقولون، وإنما الدين دين واحد. هذه الأركان الستة ذكرها شيخ الإسلام إجمالا، وإذا نظرنا في منهج العقيدة الواسطية رأينا أنه أعاد الكلام في تفصيل بعض هذه الأركان وأعرض عن بعض. لماذا؟ تسأل لماذا؟ مثلا أو قل أولا مثل أولا تكلم على الإيمان بالله، قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصفه به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، ثم رجع وتكلم على الإيمان باليوم الآخر وبعض المسائل، ثم رجع وتكلم على الإيمان بالقدر، لم يتكلم على الإيمان بالملائكة مثلا، الإيمان بالملائكة لم يفصل أيضا في قضية الإيمان بالرسل، هذا واضح ظاهر في منهج العقيدة الواسطية، بل تستطيع أن تقول بأن قدر الثلث من الكتاب كله في باب الأسماء والصفات والتمثيل عليها، وساق آيات كثيرة في هذا الباب. ما العلة في هذا؟ العلة في هذا هو ما ذكرته لكم في الأصفهانية من أنهم يذكرون ما يتميز به أهل السنة والجماعة من جهة
من جهة الظهور. خلاف الرسل بين المسلمين في الغالب ليس كبيرا. الفرق التي خالفت في الرسول عليه الصلاة والسلام متأخرة، يعني مثلا الصوفية عندما غلوا في هذا الباب لم تكن عقيدتهم ظاهرة في ذلك الوقت من جهة الغلو، وليس متعلقا أيضا بمسائل الأسماء والصفات أو مسائل الاعتقاد من هذه الناحية. أيضا قضية الإيمان بالملائكة عندما تكلم فيها المتكلمون من المعتزلة خصوصا لم يكن لهم ذلك الظهور، بعكس الكلام على الإيمان بالله من جهة أسمائه وصفاته والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر وما حصل فيه من الاضطراب، مع اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى هذه الأمة، وهو الإيمان بالله. قلنا بأن الإيمان بالله سيرجع عليه شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل، الإيمان بما وصف به نفسه، هذا يدخل فيه الإيمان بكل ما يختص الرب سبحانه وتعالى به، يعني الإيمان بربوبيته، هو أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، والإيمان بإلهيته وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الذي يعني أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين الاختلاف والاضطراب الذي وقع للأمة فيه في هذا الباب. فنرجع الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه إلى ما سيذكره شيخ الإسلام، لأنه قال وهو الإيمان بالله وملائكته، ثم قال ومن الإيمان، وهذا يدلك أيضا على ما ذكرته لك من قبل عندما قلنا اعتقاد أهل اعتقاد الفرقة الناجية أنه لم يرد التفصيل في جميع أبواب أصول العقيدة، لأنه قال ومن الإيمان بالله. إذا كان هذا فقط من الإيمان بالله ومن هذه التبعيضية كما سيأتي معنا إن شاء الله، هذا يدلك على أن شيخ الإسلام لم يزعم أنه استقصى جميع أبواب الاعتقاد، لكن هنا قال إيمان بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك، وهو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قد جاء في صحيح مسلم بيان خلقهم من جهة الأصل، قد جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور والجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فخلقهم من نور. الإيمان بالملائكة ما الذي سنذكره هنا؟ الاعتقاد هذا الباب باب طويل، ومن أحسن من تكلم فيه وجمع فيه أدلته ونصوصه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول. الإيمان بالملائكة انقسم إلى قسمين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. ماذا نعني بالإيمان الإجمالي؟ الإيمان الإجمالي نعني به ما يجب على المسلم أن يؤمن به من أن الله خلق خلقا من نور سماهم ملائكة، نؤمن بهم على الحقيقة. هل يعرف تفاصيل أسمائهم؟ لا يلزم ذلك. هل يعرف تفاصيل وظائفهم؟ لا يلزم ذلك. هل يعرف تفاصيل أوصافهم؟ لا يلزم ذلك. هذا القدر به يقع الوجوب وهو الإيمان بالملائكة، ولو قلنا بغير هذا لأثمنا عامة المسلمين. اليوم لو سألت بعض المسلمين عن بعض أسماء الملائكة أو أوصافهم أو أعمالهم ما عرفوا إلى ذلك سبيلا. فهذا القدر هو الواجب في الإيمان بهم، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. الإيمان التفصيلي هو الذي يتضمن ذلك، يعني يتضمن أن يؤمن بأسمائهم وأوصافهم وأعمالهم، ولا يكون ذلك إلا بدليل. فمن الأسماء مثلا جبريل وميكائيل ومالك ويعني إسرافيل، وإن كان هذا ثبت بالإجماع ليس بالسنة، إسرافيل وعما عزرائيل كل الأحاديث التي جاءت فيه ضعيفة ولكنه ملك الموت، وأقصى ما قيل فيه عزرائيل ما نقل عن الشافعي رحمه الله، ورضوان جاء في قول
علي بن الحسين لما قال اعمل لدار غدا رضوان خازنها، ولكن هذا أيضا لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. وأيضا من جهة الأوصاف، جهة الأوصاف كيف أوصفهم؟ وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وقال ملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، اشتروا القلوب. فلا بد إذا قلنا بأن هذا من أسماء الملائكة أو هذا من أوصافهم أو هذا من أعمالهم أن يكون هذا عن دليل. الأعمال مثلا كون ميكائيل موكل بالقطر، كون جبريل موكل بإنزال الوحي على الرسل وإنزال كلام الله على رسله، هذا القدر هو الذي يؤمن به أهل الإسلام. والكتب المصنفة كما قلت لكم في هذا كثيرا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. والكتب أيضا قسم الإيمان بها إلى قسمين، إجمالي أن الله أرسل كل رسول بكتاب كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء. والإيمان التفصيل الإيمان بالكتب التي أنزلها مع من ولمن أنزلها، وآتينا داود زبورا، التوراة أنزلها على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد عليه الصلاة والسلام وصحف إبراهيم وموسى، إذا قلنا بأن الصحف غير التوراة أو قلنا بأن الصحف هي التوراة على قولين مشهورين لأهل العلم، الشاهد هو أنه نؤمن بهذه الكتب من جهة التفصيل على مقتضى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في كثير من كتب الاعتقاد والتواريخ والسير صحف شيث مثلا، لكن لابد من النظر في ثبوت ذلك. وأما من جهة الإجمال فإننا نؤمن بأن الله عز وجل أنزل هؤلاء، يعني أرسل هؤلاء الرسل وأنزل معهم الكتب إلى أقوامهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك الإيمان بالرسل قسم إلى قسمين، إجمال وتفصيل. فالإجمال أن نؤمن بكل رسول أرسله الله وإن لم نعلم اسمه، وأن الله أرسل رسل كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالذين لم نقصصهم علينا الله عز وجل هؤلاء نؤمن بهم، ولا يلزمنا أن نعرف أسماءهم أن نعرف إلى من أرسلوا، لكن مع ذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم. الإيمان التفصيل الإيمان بهؤلاء الرسل، وإذا علمنا إلى من أرسلهم الله عز وجل أو علمنا ما الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فإننا نسميهم بما سماهم الله سبحانه وتعالى. كم أسماء الأنبياء في القرآن؟ 25 نبيا، خمسة وعشرين نبي، 18 ذكروا في موضع واحد وهو سورة الأنعام، لا ما هو 18، لا إله إلا الله نسيت البيت، بداية البيت أذكر، في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، في تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، في تلك حجتنا منهم ثمانية، ما يعني ذكر العشرة ثم الخمسة اليوم هود وشعيب وصالح، نسيت البيتين. على كل حال هؤلاء الأنبياء والرسل نؤمن بهم على هذه الطريقة إجمالا وتفصيلا كتبه ورسله. واليوم الآخر، مهمات الإيمان باليوم الآخر سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فيما سيعلق عليه من هذه العقيدة من الجنة والنار والصراط والميزان والحوض وما شابه ذلك، وأيضا الإيمان بالقدر خيره وشره سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفصل المتعلق بالإيمان بالقدر كما ذكرت لكم في المناظرة أنهم قد استحسنوه بشدة، الذين ناظروه وخالفوه في هذا المعتقد استحسنوا مبحث القدر. لعلنا بهذا القدر سنكتفي، لأننا نريد في الدرس القادم أن نتكلم بغير القطاع فيما يتعلق باعتقاد الفرق، لأنه قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصفه به، وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا بالكفل آدم بالمختار قد ختموا.
ما
أدري لكن هو ذكرها الشيخ محمد خليل هرس في شرحه على الواسطية. جاء في حديث أبي ذر لكنه ضعيف لا يصح.
لا صح.
لا حديث تقول عدد الأنبياء والرسل كلها لا صح. حديث أبي ذر عند ابن حبان.
حديث الاحتراف يا شيخ. حضرت معالي بن سفيان. الأول من أول راوي رواه الشيخ مقبل.
لا لا لا, لا لا يعني هو جاء عن جماعة من الصحابة. جماعة من الصحابة لكن أصح الطرق وأمثلها هو رواية الترمذي من حديث معاوية بن أبي سفيان. ولذلك ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم.
احنا بالنسبه للحديث
اللي رواه
من الصحابه
اللي هو الحديث الطائفه طائفه. نعم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى يوم الله.
نبكر رضي الله عنه يا شيخ.
نعم.
واحد العلماء توفي يقول عنه رضي الله عنه ولا يختص به الاسم.
رضي الله عنهم في باب الخبر مختصة بالصحابة رضي الله عنهم وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن حازم وغيره. وأما في باب الدعاء فإنها لا تختص بهم. فإذا قال الإنسان قال شيخ الإسلام رضي الله عنهم قصد بها الخبر قلنا له لا. لأن هذا يترتب عليه العلم بأن الله عز وجل قد رضي عنه وإن كان يقصد به الدعاء قال نعم. على أن هذه المسألة راجعة إلى مسألة الحكم للمعين. نقول الحكم للمعين بالجنة هذه المسألة ليست إجماعية ولا ينبغي أن يقال بأنها من أصول أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ناقشها في كثير من كتبه وذكر فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يشهد لأحد بجنة إطلاقا وهذا المشهور عن أبي حنيفة وأظن أنه من قول سفيان الثوري وكلام شيخ الإسلام في النبوات. القول الثاني أنه يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول جماهير أهل السنة. والقول الثالث أنه يجوز الشهادة لمن استفاضت عدالته في الأمة. ذكر شيخ الإسلام أن أبا ثور هذا تلميذ الشافعي وقرين الإمام أحمد كان يقطع للإمام أحمد بالجنة ويقول أحمد في الجنة. وذكر هذا عن جماعة من الصحابة وظاهر إذا تأملت في ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يميل إلى هذا أنه يميل إلى هذا القول في النبوات خصوصا يميل رحمه الله إلى القول بجواز القطع.
قول أبي حنيفة شيخي يخرج منه الصحابة
يعني ما ثبت عنده الأحاديث اللي العشرة في الجنة أو العشرة في الجنة. فالتعيين يخرج منه التعيين أما الشهادة للصحابة عموما في الجنة فهذا حكى عليه الإجماع ابن حزم عبد البر استيعاب وابن حزم في الفصل شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن حجر في الفتح المجلد السابع.
لأنه شيخ الإسلام أغلب تلاميذه لما يوم يخفون على ترجمته يقولون رضي الله عنه
صحيح هذا يقع
سيدنا.
يقع في كثير من كتب العلماء.
بالنسبة للاعتقاد في الفرق الأخرى هل الواحد يعني يطلع على
لا قبل أخذ أصل أهل السنة والجماعة لا ما يشبه. ما الدليل على هذا؟ قد يقول لك الإنسان ليش طيب أنت معناته أنك تحجزنا عن كتب الردود. لا ليس هذا المقصود. المقصود أنه لا بد من النظر أولا فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. ولهذا لم يبدأ التصنيف في باب الاعتقاد إلا بعد ظهور الفرق. أما ظهرت الفرق وإلا فإن المسلمين كانوا على حال واحد. لكن إذا عرف الطالب طبعا نحن ما نتكلم عن مسألة إيش
ما يكتبه العلماء. لا أتكلم مثلا إنسان يقول طيب ردود المشايخ على أهل الفرق، لا، هذا مهم جدا قراءته بالنسبة لطالب العلم، هذا من طلب العلم، لكن أن يطلع هو بنفسه على أقوال الفرق المخالفين لأهل السنة والجماعة، لا، هذا ليس بابك وليس لك حتى تعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام أظن ذكرت لكم من قبل في ما يتعلق ب أدري في درس أو في جلسة أن بعض أهل العلم كان ينقل من أقوال المفسرين ما يخالف عقيدته ومذهبه ولا يشعر، هو من العلماء، من رأى مثل الصنعاني ومثل الشوكاني ومثل ابن الوزير يرى عجبا على ما هم عليه من الديانة والغيرة على السنة والانتصار للعقيدة السلف، لكن مع ذلك اقرأ في شرح الصنعاني لجامع الصغير، اقرأ له في كتاب الإنصاف، واقرأ في غيرها من كتب الشوكاني في فتح القدير وفي بعض رسائله، الشيء يعني لا يتصور إلا أنها عبارة عن حشوة ونقل، ينقل كل ما أمامه في الصفحة، ومن ضمن ما ينقله يعني على طريقة القص واللصق، فينقل التأويلات الاعتزالية والأشعرية، خصوصا أن هذا الباب على قلة اطلاع اليمن أفسدها الزمخشري، وإذا قلت لي ما هو دليل قلت اقرأ كتبهم بهذين المعيارين، انظر إلى الزمخشري كم يتكرر في كتبهم، وانظر إلى آثار آثار الزمخشري فيما يكتبونه مما يخالفون به أهل السنة والجماعة. الآن طبع كتاب التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني، كل صفحة تقرأها وانت ماسك على فقيعة تأتيك فيها كثير من الانحرافات. الشوكاني رحمه الله في فتح القدير أول أكثر الصفات الخبرية، أكثر الصفات الخبرية أولا، لم يعني يقل فيها بقول أئمة السنة الله المستعان. أحسن
عليكم، بعض الأشاعرة يذكرون القرون في لفظ ذكر أنه السواد الأعظم يعني في بالنسبة لأهل السنة والجماعة، فيقولون نحن أغلب ما يعني أغلب الناس على عقيدتنا في العالم الإسلامي. طيب.
هذا عنه جوابان. الجواب الأول يقال فيه ثبت عرشك ثم انقش، لأن هذا الحديث جاء عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف لا يصح، تمام. الأمر الثاني وما زلنا في الأمر الأول وما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل 72 بمقابلة واحدة، قابل الأمة باعتبار طائفة من أمتي، وهذه الأحاديث لا يختلف في صحتها، تصح حديث الطائفة المنصورة. طيب الجواب الثاني أن هذا أشبه بأساليب الانتخابيين، يعني هل قمتم أنتم باستبيان عالمي حصرتم فيه أعداد أهل السنة والجماعة وأعداد الأشاعرة ثم قلتم عامة المعتزلة لا يخالفونكم ونحن أكثر منكم إذا كانت المسألة الأكثرية؟ طيب هذا أمر أيضا يعني يؤكد عليه أن الحكم للطبقة الأولى، أخرجوا لنا صحابيا أشعر، ما نقول مثل هذا الأحمق البليد المغفل مفتي مصر علي جمعة، قال الصحابة كانوا أشعر وكانوا أشعر، طيب وين الأشعر قبل الصحابة أصلا، وأين عقيدته وأصوله الكلامية وبهذا اللفظ أنا سمعته بصوته، كيف يكون هذا؟ إذا قول الإنسان لا يعقل، فنقول الصحابة رضي الله عنهم الطبقة الأولى والثانية، وكما قال الذهبي رحمه الله في أول الميزان قال والحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس المئة الثالثة، الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين رأس المئة الثالثة، هاتوا لنا في المئة الأولى في الثانية في الثالثة كما قال شيخ الإسلام، من قال بما تقولون به من الكلام والنظر والاستدلال هذه دعوة فارغة. فإذا كان الحكم للمتأخرين فسدت الأمة، يعني لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهناك جواب للشيخ ابن عثيمين مفصل على هذه الدعوة في قواعد المثلى وفي شرحها عليها، لأنهم ذكروا من ضمن الشبهات أنهم يقولون نحن أكثر الناس، أكثر الناس فيها في المتأخرين لا عبرة بهم، أين الصحابة والتابعون أتباعهم رضي الله عنهم؟ هاتوا لنا أشعريا صوفيا متكلما ماتريديا حتى الآن يعني عندما أتباع المذاهب عندما يقول لك المالكي مذهبا، النقشبندي طريقة، الأشعري عقيدة، طيب هذا تبقى معتمد على المتناقضات، معناته أن الإمام مالك صوفي أنا فصل صوفية نقشو نقشبندي كلهم الشافعية عندهم كذا، الحنابلة حتى
مصيبة. أنا في تونس يقولون على 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 فقه على مذهب مالك وعقيدة الأشعري وطريقة الجنيد
الجنيد حتى ابن هو هذا نظم ابن عاشر، ذكر ابن عاشر هذا في نظمه مش ما عاد يحضرني البيت لما قدمه في المقدمة، ذكر الثلاث الحاجات هذه، ذكر مذهب مالك والنقشبندية والتيجانية.
هذا رحنا ابن عاشر لما الخطبة أو الأئمة يمتحنوهم بالامتحان
متن ابن عاشر. لا بس حيث الفقه متن ابن عاشر متن معتمد في الفقه المالكي، ومتن البشار متن البشار معتمد في الفقه المالكي، لكن العقيدة لا.
ثم يقول شيخ
ابن تيمية وهابي. نعم هم يقولون أن الوهابية يعني ظهرت في المغرب من قديم، حتى محمد بن سعد الشوائر صنف كتاب تصحيح خطأ تاريخي عندما ذكر بعض المغاربة أن الوهابية قديمة وأنهم خوارج. وهابية وهابية كانت فرقة من فرق الخوارج التي وجدت في المغرب. نمشي
شيخنا في سؤال خارج الدرس، في مسألة تركيا ورئيس تركيا، فلاحظ يعني عديد المشايخ أنهم يتكلمون فيه بالاسم ويردون عليه، فهل تعد تركيا دولة مسلمة؟
بالنسبة للدولة ما دولة مسلمة على المعنى
أردوغان يعني من باب رائحة هل لنا يعني يقال أنه لا يجوز أن الطعن في ولاة الأمور للبلاد الأخرى المسلمين حتى لا يطعن في نفس يعني في البلاد
الأخرى. يلزم ما يذكره العلماء، إذا كان العلماء ردوا فنحن معهم، لكن من هم؟
هذا نحن نسأل شيئا يعني طرحت مسألة فقط
ما أظن المشايخ السلفيين يحرصون على مثل هذا الكلام أبدا.
لأنه حتى الشيخ سليمان أبو الخير الله يبارك يعني فشل عليه
تركيا كيف من حيث العموم، لكن هو الرجل ما يعرف أن أحد من أهل العلم قال بتكفيره.
هو لا أحنا نتكلم شيخ من باب أن تتكلم فيه بشخص يعني.
نحن عندنا أصل من زمان ونحن نناقش من الخوارج الحد الفاصل بين جواز الكلام على ولي الأمر وعدم الكلام فيه هو الحكم عليه بالإسلام مع الأدلة، حتى تروا كفرا فواحنا عندكم فيه من الله يبراهيم توعين وقع في هذا. وإحنا كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله كنا نخالف في بعض الأشياء هذه صراحة أو بغير صراحة عندما كان يتكلم على بعض، لكن الشيخ مقبل ما كان عندنا إشكال فيه لأنه كان يرى كفر هذا الحاكم مثل صدام حسين وعمر القذافي كان مشارك كفره، انتهينا الحد الفاصل زال بينه وبينه. لكن ما دمنا نحكم على هذا الحاكم بأنه مسلم فنحن نمشي عليه بحق المسلم حاتم المجرم، لا تكلم فيها أبدا. سبحانك اللهم
الشكر أسلام يسميه
نعم ذلك طلع مقرد خير أسلام
هو لأنه يعني على الأخوان المسلمين من جهة سبحانك الله الشكر الله طيب بارك الله.